أخذ به بينكم بواسطتنا أنا وسلوانس وتيموثاوس لم يكن نعم ولا، يعني ما كانش فيه ملوعة، ما كانش فيه تردد، ما كانش فيه غش، ما كانش فيه خداع، أدي معنى كلمة نعم ولا، بل قد كان فيه نعم، لأن مهما كانت مواعيد الله، إيه مواعيد الله؟ كانت فين دي مواعيد الله؟ في العهد القديم. مواعيد الله الوعود اللي كانت موجودة على فم الأنبياء اللي كتبوا العهد القديم. لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه، فهو هو هو مين؟ المسيح هنا، فهو المسيح، فهو فيه النعم وفيه الآمين. الآمين مش الأمين، الآمين دي موجودة في مين اللي هيفتكر؟ موجودة في مكان تاني في الكتاب المقدس؟ لا، الآمين ها الرؤية، صح صح، اوريها لكم في دي في الرؤية فعلا. اصحاح 3 آية 14 بيقول ايه؟ واكتب الى ملاك كنيسة اللاودوكيين هذا يقوله الامين الشاهد الامين. الاثنين جم في اية واحدة عشان نعرف الفرق بينهم، الامين الشاهد الامين. ايه الفرق بين الامين والامين؟ الامين يعني الحق، والامين يعني الانست، يعني في أمانة في كلمته، في أمانة، لكن هنا الحق بمعنى الحق، أنا هو الطريق والحق، ممكن نقولها أنا الطريق والآمين، واخدين بالكم؟ لأنه مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الأمين. طب استخدم الاثنين ليه؟ أصل النعم استخدمها كتبها باليوناني، والآمين دي كلمة عبري بمعنى إن حق الله كان واضح وكان موجه لكل العالم. يعني المواعيد اللي كانت في العهد القديم مش موجهة لليهود فقط، ادي المعنى، موجهة لليهود وموجهة في نفس الوقت للأمم. لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا. يعني هذه المواعيد اتحققت في المسيح، والمسيح كان هو الحق، وكان عمله فينا لما توجد المسيح واتولد وعاش ومات وبقى عايش فينا، كان كل هذه الوعود هدفها ايه؟ مجد الله بواسطتنا. بواسطة مين؟ اولا الرسل، الاساس طبعا اللي بيكتبه بولس الرسول هو الرسل، لكن ما تنطبقش بطريقة وباخرى علينا ان انا هدفي في حياتي هو مجد الله. يعني النبوات والمواعيد اللي كانت موجودة في العهد القديم كانت مواعيد حق وتحققت فعلا، وجاه المسيح عشان ايه؟ عشان يعيش فيا ويديني حياته، وبعدين حياته اللي بيديهاني دي هدفها ايه؟ مجد الله. دي موجودة فين الحتة دي؟ روميا، دي موجودة في روميا، اوريها لكم فين في روميا. روميا 6، روميا 6 آية 9، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه كلام احنا قلناه في روميا؟ مش هفسر روميا دلوقتي، ولكن باختصار معناه ايه؟ معناه ان المسيح مات وقام عشان يديني حياته المقامة من بين الأموات أعمل بيها إيه. طب هو الأول هو قام من بين الأموات عمل إيه بحياته؟ كان هدفها مجد الله، إن الله يتمجد أولا وأخيرا. وربنا كان هيتمجد إزاي؟ بأن الناس كلها تؤمن، ولما تخش الإيمان ينسكب عليها الروح القدس ويحيا فيها المسيح، ويتحول الأرض إلى مملكة يملك عليها الله. يبقى ده الحساب مجد الله. طب أنا المسيح اداني حياته عشان إيه؟ هو بيقول لي أنت خدت حياتي عيش لله. يعني إيه عيش لله؟ يعني أمجد ربنا. ما هو ده اللي كنا نقوله، هو كلمة البساطة إن هدف حياتي يبقى حاجة واحدة، هو مجد الله. واضحة؟ فهنا بيقول إيه بقى؟ بيقول لأنه لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الأمين لمجد الله بواسطتنا إحنا الرسل. ولكن أيضا هذه الآية زي ما قلنا تطبق علي وعليك، إنه المسيح اداني حياته وتحققت فيها مواعيد الله اللي كانت موجودة في العهد القديم، إن هيحصل خلاص والناس هتتملي نعمة ومجد الله هينتشر والكنيسة هتنتشر في العالم كله. ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله. ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله. الآية دي آية لطيفة خالص، تعالوا نفهمها كده الأول ببساطة. ولكن الذي يثبتنا معكم، احنا بنتثبت في المسيح ازاي؟ ها؟ بالمعمودية. اللي سأل بقى السؤال بتاع ابونا امتياز على الصبح ها؟ ايه اللي بيثبتني في المسيح؟ انا بتحد بالمسيح ازاي؟ بالمعمودية. طب وبنفصل عنه ازاي؟ بالخطية. طب وبرجع له تاني ازاي؟ بالتوبة. يبقى الكلام اللي قاله ابونا امتياز الصبح كان ايه؟ كان صح، ما كانش فيه حاجة. هرجع اقول تاني، احنا بنتولد في المعمودية عن طريق، يعني ايه بتولد في المعمودية؟ يعني روح القدس بيحل علينا؟ لا لا، روح القدس بيحل علينا وبيسكن جوانا في الميرون، ولكن ما يحدث في المعمودية حاجة تانية خالص غير كده. هي المعمودية تعريف بولس الرسول ليها هي ايه؟ موت مع المسيح وقيامة مع المسيح، ما فيهاش الروح القدس خالص. ايوه ايوه ها؟ طبعا ده حاجة وده حاجة، ده السر وده سر تاني خالص. المعمودية هي موت، ده التعريف تعريف بولس الرسول، مدفونين معه بالمعمودية حتى كما أقيم المسيح نقوم معه نحن في جدة الحياة، هي موت وقيامة. طب ايه اللي مات فيا؟ الانسان العتيق اللي فيا. ولما مات الانسان العتيق اللي فيا رجعت قمت تاني، خروجي من المية كان قيامة، قمت متحد بالمسيح. وكما حل الروح القدس على المسيح بعد المعمودية بنتمسح بالميرون. ايه الميرون ده؟ البديل بتاع وضع اليد. لما جاء بولس الرسول بيسأل اهل افسس حل عليك الروح القدس؟ قالوا ولا سمعنا ان في روح قدس. فحط الايادي عليهم فحل عليهم الروح القدس. مين اللي من حقه يحط ايده؟ الاسقف. طب احنا بنعمد واحنا اسس. قالوا ان احنا هنعمل لكم زيت، هذا الزيت هنصلي عليه الأسقف أسبوع، والزيت ده يتصلوا عليه لمدة أسبوع ويدهولنا، بقى عوض وضع اليد بتاع الأسقف. لكن ده سر وده سر. نرجع نقول تاني، ليه حصل في المعمودية تبني؟ ليه بقيت ابن لله في المعمودية؟ ملهاش دعوة بعمل روح القدس، ملهاش دعوة. المتأسف اللي أنا قلته ده غلط، ملهاش دعوة بحلول الروح القدس. ليه؟ لأن اللي بتولد في المعمودية من الماء ومن الروح، يعني مش الماء لوحدها اللي بتدي قوة المعمودية، ده الماء مع الروح، أو الروح القدس مع الماء، واخد بالك ازاي؟ لكن بعد كده عشان الروح القدس يسكن فيا، ده سر تاني خالص اسمه الميرون أو الوضع اليد. نرجع للمعمودية. المعمودية هي موت مع المسيح و قيامة مع المسيح، متحدا بالمسيح. فأنا لما مت بإنساني العتيق وقمت بإنسان جديد، هذا الإنسان كان متحد بالمسيح الابن. فلما اتحدت بالمسيح الابن أصبحت ابن. وصلت كده؟ عشان كده المعمودية هي بنوة او فيها تبني، او المعمودية بقوم فيها ابن لله. ايه اللي جبت البنوة دي منين؟ من التحادي بالمسيح الابن. زي واحد جوز واحدة اصبحت بنت الاب والام بتوع العريس، وقلت لكم الكلام ده قبل كده، ان كلمة حما بالانجليزي اسمها ايه؟ mother in law. law يعني ايه؟ لا مش قانون، ناموس، لان ناموس موسى معناه قانون، قانون الالهي معناه الشريعة، فبتترجم قانون الشريعة بتترجم قانون ناموس موسى بيترجم law، والقانون بيترجم law. فلما بيقول mother in law يعني امي بحسب الشريعة. ليه؟ لان احنا وانا ومراتي اصبحنا جسد واحد، وبالتالي بقت امي امها وامها امي. بنفس الطريقة لما انا اتحدت بجسد المسيح اصبحت امه امي، وما احنا بنقول العذراء امي ليه؟ وبنفس الطريقة هو ابن لله، اصبحت انا ابن لله. وصلت؟ ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح، عرفنا ايه اللي بيثبتنا في المسيح بقى؟ اللي هي المعمودية، مش كده؟ طيب اللي بيثبتنا في المسيح هو المعمودية. مين اللي بيثبتنا في المسيح؟ بيقول هنا الذي يثبتنا في المسيح وقد مسحنا. كلمة مسحنا يعني ايه؟ ها يعني ايه مسحنا؟ الزيت، مش كده؟ جبناها من فين حتة الزيت دي؟ ما ده العهد القديم كله. العهد القديم كان فيه ايه؟ صموئيل ياخد قنينة الدهن ويسكبها على داود ان يمتلئ من الروح القدس. هو شوية الزيت هم اللي ملوهم روح القدس، واضحة؟ صموئيل ياخذ قنينة الزيت ويدلقها على شاول ان يمتلئ من الروح القدس. يتجمعوا على رئيس الكهنة الجديد ويكبوا عليه الزيت، يسكبوه على رأسه فيمتلئ من الروح القدس، واضحة؟ فدي اسمها مسحة الزيت. ومن هنا اتسمى المسيح مسيح امتى؟ لما حل عليه الروح القدس. هو اسمه مسيح ليه؟ لانه ممسوح بالزيت، لانه ممسوح. بس هو مسيح ما تمسحش بالزيت لان ما حدش يجرؤ ان يحط ايده على المسيح ويمسحه، فجات المسحة من فوق والروح القدس حل على المسيح. وصل كده؟ لكن اخد اسم مسيح من مسحة الزيت اللي كانت موجودة في العهد القديم. فعايز يقول هنا ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح، يعني احنا كلنا ثابتين في المسيح والروح القدس حل علينا. طب الروح القدس بيحل علينا ليه هنا بقى؟ ايه اهمية الروح القدس عليا؟ انه بيثبتني في المسيح، لان انا مش هثبت في المسيح الا عن طريق الروح القدس. بالضبط دي عاملة زي ايه؟ مثال لطيف بيقولوه، واحد غلبان فقير مش لاقي ياكل، ماشي في الشارع هيموت من الجوع، الجوع مغص في بطنه، لما كان هيموت لقى راجل حاطط عيش سخن راح خطف رغيف وقعد ياكله مسكوه. القاضي راجل عادل وشريف قال له يا ابني انت عملت ايه؟ قال له سرقت. قال له الحكم 10 سنين سجن، القانون بيقول كده. جا واحد من بره غلبان بقى بس يعني ما عرفش فروش في القانون، قال له انت عمل ايه ده بتسجنوه ليه؟ قال كان جعان. ثمن الرغيف ده بكام؟ هو كان محسن ولا مش محسن؟ ثمن الرغيف ده بكام؟ طلع ريال من جيبه، هنفتكره بنقول انه محسن، طلع ريال من جيبه ودفعه افرجوا عنه. طب لما افرجوا عنه ثاني يوم هيعمل ايه؟ ما هيسرق. طب ما هياكل ازاي؟ ما هيموت من جوع. لكن لو الراجل ده كريم يعمل ايه؟ يديله 10 جنيه في جيبه ويقول له كل ما تجوع اشتري رغيف بقى من ابو شيل، هتقعد معاك العشر جنيه كتير. عايز اقول ايه؟ عايز اقول المعمودية غفرت الخطايا القديمة وثبتتني في المسيح. طب لو انا كنت ثبت كده هرجع اخطئ تاني وبالتالي هنفصل عن المسيح، ولو انفصلت عن المسيح ما نضعت تاني خلاص الموضوع انتهى يبقى هلكت. لكن ربنا ادانا الروح القدس، السر التاني اداني الروح القدس عشان افضل متحد بالمسيح، وعشان كده يسموه سر الميرون، يسموه سر التثبيت، لان هو ده اللي بيثبتني في المسيح. يثبتني في المسيح يعني طول ما انا ثابت في المسيح حياتي هي حياة المسيح، بري هو بر المسيح. واضح كده؟ ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله. طب ايه علاقة دي بالآية اللي فاتت؟ ده كان قبل كده بيقول لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الأمين لمجد الله بواسطتنا. وكان قبل كده بيقول ان انا ما كنتش ماشي لوحدي ومش بقول نعم ولا من عندي، ده انا ربنا هو اللي بيمشيني. ايه ده ايه ده يا بولس، انت جبت السبات ده منين؟ جبت السبات ده منين؟ جبت القوة دي منين؟ جبت حياتك دي منين؟ جبت النعم اللي فيك منين؟ قال لي يا جماعة دي مواعيد الله كانت بتدينا الكلام ده كله في شخص المسيح اللي هيحيا فيني فيا، ولما هيحيا فينا هنتصرف كده، وهيبقى كل كلمة تطلع مننا هي كلمة حق لأن المسيح هو الحق. طب وانت جبت الكلام ده منين؟ قال ده ربنا هو اللي عايز كده، ده ربنا هو اللي ثبتني في المسيح عن طريق الروح القدس اللي ادهوني، وعن طريق الروح القدس اللي ادهوني بقت حياتي هي حياة المسيح اللي فيا. وبالتالي يا جماعة ما اقدرش اطلع كلمة غلط. انتوا جبتوا حكايه الخفه وان انا بقول كلمتين وان انا بوشين وان انا ملاوع وبالتالي تعاليمي كلها غلط، جبتوا الكلام ده منين يا جماعه؟ ده احنا عايشين في المسيح، وربنا هو اللي عايزنا نعيش في المسيح، وربنا ثبتنا في المسيح عن طريق الروح القدس، وبالتالي كل كلمه بقولها هي كلمه حق بالمسيح اللي فيا. اتفهم كده الباراجراف على بعضه وعلاقات الايات ببعضها؟ ولكني استشهد الله لا اسف الذي ختمنا ايضا. ختمنا يعني ايه ختمنا؟ مسحة الروح القدس بيسموها ايه؟ ختم. ليه بيسموها ختم؟ هو ايه الختم ده؟ بصوا على اي انجيل من اللي معاكم هنا، على الله بس ما يكسفونيش. هنا مكتوب عليه ايه في اول صفحة؟ ها؟ ملك كنيسة العذراء، يستخدم داخل كنيسة العذراء. حد فيكم يجرؤ ياخد الانجيل ده ويطلع بيه بره؟ مكاري هيمسكه على طول. اللي هيطلع بانجيل من دول اصله مختوم. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ احنا مختومين. الروح القدس اللي حل فيا اداني ان انا اصبح ملكية خاصة لله. انا اصبحت ملكية خاصة لله. الشيطان لا يجرؤ انه يمد ايده عليا الا لو انا اللي رحت للشيطان برجلي. لكن طول ما انا ثابت في المسيح وعايش مع المسيح الشيطان لا يجرؤ انه ياخدني يروح بيا، ما يجرؤش، لان الختم عليا. ايه الختم ده؟ بيبقى ايه؟ زي ما حكيت لكم قبل كده الروح القدس ده نار. لو ربنا فتح عينينا كل واحد هيشوف اللي قاعد جنبه لمبة، لمبة ازاز من برة او فخار من برة، ومن جوه ايه؟ ما احنا فخار لان احنا من طين، ومن جوه في نار ونور. بس ربنا مش فاتح عينينا دلوقتي، مش معاده. لكن لو ربنا فتح عينينا كل واحد هيشوف اللي قاعد جنبه عبارة عن شمعة من ورا جواك او نار من ورا جواك. وكل ما تتملي من الروح القدس النار دي بتتوهج زيادة، وده اللي خلى بولس الرسول يقول اضرب موهبة الله التي فيك بوضع يد، يعني شعلل الروح القدس اللي جواك، ولعه اضرمه. واضحة؟ الذي ختمنا ايضا واعطى عربون الروح في قلوبنا. عربون، احنا قلنا العربون ده مثلا لو بشتري قطعة 20,000 بدفع عربون ايه؟ 500 جنيه. كل اللي خدناه دلوقتي من عطايا الروح القدس هو مجرد ايه؟ عربون. حد يقدر يقول لي ايه العربون اللي احنا خدناه؟ ايه ده العربون اللي احنا خدناه ده؟ بالظبط دي واحدة من العربون. هل احنا اولاد بالكامل دلوقتي؟ اللي فاكر رسالة رومية ها؟ احنا اولاد بالكامل؟ لا طبعا. بالظبط احنا مستنيين التبني فداء الاجساد، ده اللي هاخده في القيامة، الجسد الممجد اللي هاخده في القيامة ده التبني بالكامل. ليه؟ لاننا دلوقتي مازالت فيا خطية، وابن الله بالكامل لا يستطيع ان يخطئ. زي ما فاكرين البلوك اللي كنا بنقوله، بلوك اولاد الله هنا، ولما باخطئ بطلع بقدم توبة برجع، باخطئ بطلع بقدم توبة برجع، انا عايش طول عمري كده لحد لما اموت واقوم بالجسد الممجد اقعد في هذا البلوك ما اخرجش تاني. فهمتوا ازاي؟ فالتبني احنا خدنا دلوقتي العربون، والروح القدس اللي جوه بيشعرني بيقول لي انت ابن، ده ربنا بيحبك جدا لانك انت ابنه، والشهاده دي تبقى موجوده جوه جوايا. ايه تاني؟ البنوه. ايه تاني؟ السلطان على الخطيه. مش هقول ان انا كل الخطايا بقدر انتصر عليها، ولكن على الاقل في خطايا كتير برفضها وبقول لا. جبت القوه دي منين؟ ها جبت القوه دي منين؟ دي قوه الروح القدس اللي جواك لانك انت خدت العربون. بس انت لانك لسه ضعيف بالجسد ما انتش قادر تتغلب على كل الخطايا. ايه تاني؟ خدنا زي ما نقولها بضحك، خدنا لحسة من قعر المعلقة من ثمار الروح القدس. فرح. هل احنا فرحانين بالكامل؟ لسه في فرح، بندوق فرح، لكن الفرح اللي بندوقه بيكفي ان احنا نشتاق للفرح الحقيقي اللي في السماء. السلام اللي احنا خدناه اللي بيفوق كل عقل، ده لحسة من قعر المعلقة جنب اللي هناخده فوق، وهكذا وهكذا. كل اللي احنا خدناه ده عربون اللي هناخده فوق. الذي ختمنا وايضا واعطى عربون الروح في قلوبنا، ولكني استشهد الله على نفسي اني اشفاقا عليكم لم اتي الى كورنثوس. هنا بقى كشر بولس الرسول، كشر قال لهم ده انا اشفاقا عليكم ما جيتش، لاني لو كنت جيت كنت اذيتكم بالسلطان اللي عندي، كنت ربيتكم على الغلطات اللي بتعملوها، لكن انا حبيت ارحمكم وما جيتش. هنا بقى الاب بيشخط في ولاده اللي غلطوا. ليس اننا نسود على ايمانكم، النوع الحكاية مش سيطرة، انا مش بسيطر عليكم وبفرض عليكم رأيي. ليس اننا نسود على ايمانكم، بل نحن مؤازرون لسروركم. انا بسندكم عشان تظلوا فرحانين. ان كنت بعلمكم، ان كنت بأسى عليكم، ان كنت بطبطب عليكم وحايلكم، كل ده هدفه حاجة واحدة، انكم تفضلوا فرحانين. انا عايز اضمن فرحكم، لانكم بالايمان تثبتون، تثبتوا في وسط الهرطقات والضلال اللي موجود في العالم. لولا الايمان ما تثبتوش. فخليكم مؤمنين بربنا وثابتين في ايمانكم عشان تقدروا تثبتوا في وسط الهرطقات اللي موجودة في العالم. لله كل مجد وكرم الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات. محبة الله الأب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية روح قدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام رب يكون مع جميعكم.
انا اقول ابن الروح القدس للواحد امين. يا ترى معاكم كتب تتابعوا؟ رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية الى اهل كورنثوس صاحب 2 في ستاند في عصاية ستاند. ولكني جزمت بهذا في نفسي ان لا اتي اليكم ايضا في حزن، لانه ان كنت أحزنكم أنا، فمن هو الذي يفرحني إلى الذي أحزنته؟ وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم، واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم، لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. واضح أنه بيشير لحاجة ثانية، يقول كتبت إليكم، يبقى هو بيتكلم عن موضوع سابق كان سبق وكتب عنه. إذا نطلع كورنثوس الأولى أصحاح 5 ناخد فكرة عن الموضوع السابق اللي كتب عنه علشان نفهم الموضوع الحالي. معلمنا بولس بيتكلم عن مشكلة في الرسالة الثانية، والمشكلة دي كتب عنها هو برضو في الرسالة الأولى كورنثوس الأولى أصحاح 5. الموضوع في كورنثوس الأولى 5 بيكتب عنه بولس الرسول، بيقول يسمع مطلقا أن بينكم الزنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. هذا موضوع كبير، واحد زنى مع ايه؟ مع مرات ابوه وابوه حي. ف معلمنا بولس تعب جدا وبيقول لهم افأنتم منتفخون، يعني انتوا لسه يعني طالعين فيها، وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل. مفروض انه كنتوا تبكم لغاية ما يرفع هذا الانسان، وبعد كده بيحكم حكم الكنيسة، حكم القطع، حكم الحرمان، فإني أنا كإني غائب في الجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كإني حاضر في الذي فعل هذا. هكذا منطوق الحكم، منطوق الحكم باسم ربنا يسوع المسيح، إذا أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح. أنتم يعني شعب كورنثوس، وروحي يعني وشخصي بالروح لأننا غايب في الجسد، مع قوة ربنا يسوع المسيح، يعني في وجود شخص ربنا يسوع المسيح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. يعني يسلم مثل هذا للشيطان، يعني يسلم للتأديب، لتأديب الجسد عسى أن يتوب فتخلص الروح في يوم ربنا يسوع المسيح. هذا هو حكم الكنيسة مجتمعة وقوة ربنا يسوع المسيح معهم. حكم الكنيسة في إنسان زنى مع امرأة أبيه. ربنا يحفظنا من هذه الخطية، خطية الزنا عموما. بنلاحظ ان معلمنا بولس الرسول بيحط الخطايا كلها في كفة والزنا وحده في كفة اخرى، وله منطقه، بيقول ان كل خطية خارج الجسد، يعني فكر شرير، كلمة نابية، حتى الخطايا الجسيمة، سرقة، قتل، كل ده خارج الجسد. ولكن من يزني فهو يخطئ الى جسده، لانه يكون هو والزانية جسدا واحدا. يعني بيعتبر ان خطية الزنا اشنع خطية، لانها تدنس الجسد، بتخش في الجسد نفسه، لان الجسد بيبقى هو وجسد الزانية جسدا واحدا. المنطلق اللي منه بيهاجم معلمنا بولس الرسول خطية الزنا، ان الجسد هو ايه؟ ها؟ هيكل الله، هيكل للروح القدس. وبيقول كده بكل صرامة، من يفسد هيكل الله يجرى ايه؟ يفسده الله. كلام مرعب. وبعدين بيقول مرة اخرى ان الذي يزني هو يزني باعضاء المسيح من يوم ما تعمدنا، تقدست اعضاؤنا وصارت اعضاؤنا اعضاء المسيح. فبيسأل سؤال استنكاري، افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ حاشا. الحتة ديت اخذها القديس اثناسيوس الرسولي وطبقها على الخطية عموما، وقال ان الخطية عموما بتخش جوه الجسد. وبيقول ان ادم لما اخطا الخطيه دخلت حياته ودخلت كيانه وعملت نوع من التدمير والتخريب جوه، واصبح العلاج ما يجيش بنصيحه ولا بوعظ ولا تعليم، هجيب مثلا من عندي مش من كلمات القديس أثناسيوس، زي لما نجيب واحد بيكح ونقول له ما تكحش، الكحة هتضرك، الكحة هتتعب قلبك، وبعدين ما تدلوش علاج يبقى عملنا ايه؟ هيقول لنا ايه؟ ما انا عارف انا بكح بمزاجي، انا بكح غصب عني، انا عيان. ولكن لما نديله بلغة العصر مضاد حيوي او بلغة القديس أثناسيوس، لما نديله البلسم الشافي، يبقى هنا هيحصل علاج. وما هو الشفاء في نظر القديس أثناسيوس؟ بيقول كده، زي ما الخطية لزقت في الجسد لازم قوة روحية، قوة المسيح، نعمة المسيح تلزق في الجسد، علشان نعمة المسيح لما تخش جوه الجسد تطلع منه ايه؟ تطلع منه الخطية. وبعدين بيقول ان التناول اللي هو جسد المسيح هو هذه النعمة اللي احنا بناخدها في اجسادنا علشان تطرد من هذه الاجساد الخطية وتأثيرها الضار في حياتنا. ما انساش اعتراف واحد في كندا هو الان في المجد، كان جزء في خطية الزنا. قعد قال لي يا ابونا الجسد ده معفن نتن، وانا اختبرت الخطية واختبرت معها عفونة الجسد، يقولها بكل صرامة. الكلام ده خلاني تهزيت وحسيت ان انا امام انسان تائب بكل قلبه ومع التوبة خبرة أليمة ومضة. بنلاحظ ان أمنون ابن داود النبي لما زنى مع أخته الكتاب بيقول كرهها جدا وطردها. تقول لي يا أخويا بلاش تزلني، طردها، طب بلاش تعمل فيها كده. الكتاب بيقول الكراهية اللي كرهها بيها بعد خطية كانت أصعب وأشد من المحبة اللي أحبها بيها قبل ما يخطئ معها. صحيح، فلنحذر من الشر ومن كل شبه شر، مبغضين حتى ايه؟ ها؟ الثوب المدنس من الجسد، حتى الثوب الدنس نبغضه. وهنا يقول الشيخ الروحاني ان ثياب الخاطئ تفوح منها رائحة الخطية، اما ثياب اولاد الله الثياب الجسد فتفوح منه رائحة طيبة ذكية، هي رائحة القداسة التي موجودة في الداخل. هذا بالنسبة للزنا عموما. اما بالنسبة لإنسان زنى مع امرأة ابيه فبولس الرسول لم يطق هذا الشر. نفسي ان احنا ناخد بالنا من الوعي العام اللي كان موجود في الكنيسة. الكنيسة الاولى هذا الوعي الذي يمثله بولس الرسول وكل شعب كورنثوس. معلمنا بولس بيعتبر ان واحد زي كده اخطأ يبقى ديت عار وعيب، مش في حق الشخص نفسه ولكن في حق ايه؟ ها؟ الكنيسة كلها. ليه؟ لان الكنيسة كلها عبارة عن ايه؟ جسد واحد رأسه المسيح. فالكنيسة كلها اتهزت، الكنيسة كلها تدنست، وعشان كده كان ينبغي عليهم ان ينوحوا ويبكوا بشدة، ومعلمنا بولس الرسول يبكي معهم. اقروا معايا كورنثوس الثانية اصحاح 2 اللي احنا نتكلم فيه عدد 4 بيقول لاني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. الكنيسة جسد واحد، الآية بتقول يا حبيبي انت ألم عضوها وكل الأعضاء تتألم معه، وإن مجد عضو فكل الأعضاء تفرح معه. احنا بناخد الآية دي على مستوى ايه؟ ها؟ على مستوى ألم الجسد، يعني إذا واحد عيان لازم نزوره، وإذا واحد حصل له أي حادث وفاة لقريب أو حبيب أو عزيز نروح نعزيه ونقول أنت ألم عضو فكل أعضاء تتألم معه. الكلام ده صح، ولكن عمرنا ما حسينا بآلام الإنسان البعيد عن الله. انتوا طبعا عندكم فكرة كويسة على الانترنت مش كده ولا ايه؟ والبلاوي اللي في الانترنت، ولكن ممكن يستخدم منها، تستخدم استخدامات كويسة. الله يخرج من الاكل ايه؟ اكله من الجافي حلاوة. كل يوم افتح الايميل بتاعي الاقي مطلوب صلاة، صلاة لأجل فلان عنده مشكلة كذا وكذا وكذا، صلوا لأجل فلان إلى آخره. حلو حلو، ولكن نفسي إن احنا نصلي لأجل كل نفس بعيدة عن الله. هذا هو الحزن الحقيقي، لانه اذا انسان مريض وانتقل بنقول ايه؟ راح فين؟ راح عند المسيح. ولكن اذا انسان خاطئ انتقل في خطيته ده هلك الى الابد، لدرجة قال احد الاباء من يقيم خاطئ من خطيته هذا العمل أعظم ممن يقيم ميتا من موته، لأن الميت لو قام هيعيش شوية وبعد كده إيه؟ يموت تاني، ولكن الخاطئ لو قام هيحيا للأبد. من آمن به ولو مات فسيحيا، ولكن من آمن به فلن يرى الموت إلى إيه؟ للأبد. الموت اللي هو موت إيه؟ موت خطيئة. عموما لنحذر، الخطيئة ملهاش كبير، لنحذر ونحترس من الثعالب إن هي صغيرة ليه؟ تفسد الكروم. الثعالب الصغيرة تخش من تحت السور، تخش من بين الأضبان، صغيرة كده سريعة تنط من فوق السور، فده اللي يخوف. الثعلب الكبير ده مقدور عليه، مش هيقدر ينط ولا هيقدر يدخل من بين الأضبان. خطية محيطة بنا بسهولة، الفكرة الشريرة، الشهوة العابرة، النظرة اللي مش كويسة، الصداقة اللي مش كويسة، الأماكن الوحشة، الأفلام الوحشة، الحاجات اللي بتدخل الدنس للذهن والعين والقلب والفكر، الحاجات دي كلها لازم نحترس منها. يحكى عن واحد راهب نزل العالم علشان يقضي مصلحة، فضحكت عليه امرأة يهودية وحجزته علشان يتجوزها. وبعدين وهو واقف كده قدام الباب لا في ثلاثة رهبان معديين فعرفوه وعرفهم فبكى وقال لهم قولوا لأبونا أنبى بشوي يصلي لي ربنا يرحمني وينقذني. فالست الملعونة سمعت وضحكت واتريقت وقالت بشوي ده لو جه بشوي هنا هوقعه في الخطيه. شتموها وراحوا زعلانين ويحكوا لابوهم الانبا بشوي ازاي يحصل كده وازاي الست تقول الكلام ده عليك. فالقصة بتقول انه رشم الصليب ورجع خطوة لورا ورشم الصليب تاني مرة ورجع خطوة تانية ورشم الصليب ورجع لورا خطوة تالتة. فقالوا له يا ابانا حتى انت بتخاف من الخطية؟ قال لهم يا اولادي الخطية التي اسقطت داود النبي وسليمان الحكيم وشمشون الجبار فمن يكون بشوي امام هذه الخطية التي سرعت طرحت كثيرين قتلى وكل جرحى وكل قتلاها اقوياء. دعوة من بولس الرسول ان ينوحوا كل اللي في الكنيسة حاسس بالالام بتاعة الراجل ده وكل من هم في الكنيسة لازم ينوحوا عليه. يريد وانت بتصلي تذكر المشاكل مش بس العيانين ربنا يشفيهم واللي مش لاقين شغل ربنا يديهم شغل واللي مزنوقين ربنا يفك دقيقتهم والراقدين ربنا نايحهم والحزان ربنا يعزيهم. صلي لأجل البعاد عن الله. إذا كان في ذهنك حد تصلي لأجله بالاسم مش فيه مفيش في ذهنك حد تصلي عموما ان ربنا يعطي توبة للخطاة البعيدين. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا ككنيسة واحدة كل حاجة بتأثر علينا. زي ما يكون مثلا في بيت واحد لما ولد يشتغل طبعا ده دخل هينفع البيت، ولو واحد كان بيشتغل وبطل شغل يبقى دخل البيت عموما ايه هيقل. فالحاجات دي كلها بتأثر. لما الكنيسة يهلك منها واحد ويضيع الكنيسة كلها بتتعب، ولما واحد يتوب ويفرح كده بربنا ممكن ينشر الفرح والبهجة والقوة الروحية على الكنيسة كلها. طبعا تعرفين قصة عخان ابن كرمي. ها عخان ابن كرمي واحد من بني اسرائيل لما دخلوا ارض كنعان وحاربوا عاي حاربوا اريحة وانتصروا عليها وكان انتصار جبار وانتصروا عليها بقوة الهية. قال يلفوا حوالين السور 7 مرات على 7 ايام واخر يوم لفوا 7 لفات فالاسوار ايه نزلت فاتغاضوا في نفسهم. فقوم بعد كده عند قرية صغيرة قال دي بلد صغيرة خلاص دي كده تروح لها حامية صغيرة هو كده لواء واحد من لواءات الجيش وخلاص ياخدوها دي تطلع ايه جنب اريحة. وراحوا لعاي وانهزموا رجعوا يلطموا ليه يا رب بقى تنصرنا على أريحة وتهزمنا في عاي. فربنا قال لهم ايه في وسطك حرام يا اسرائيل عشان كده ما قدرتش تقف قدام اعدائك. المهم اجتمعوا قدام الله فين الحرام فاختاروا سبط ومن السبط اختاروا عشيرة ومن العشيرة اختاروا بيت ومن البيوت اختاروا اسرة اسرة عخان ابن كرمي. تعالى يا عخان يشوع جابه قال له تعالى اعترف امام الرب واخبرني. ودي كانت لمحة مسبقة عن الاعتراف اعترف قدام الرب واخبرني انت عملت كده ليه. المهم خطيئة عخام سببت كدر وحزن بالنسبة لكل شعب. بولس الرسول يتجلى في هذا الموقف كأب يجمع بين الحب والحزم. الحب لأنه بيبكي بالدموع على إنسان خاطئ انحرف، والحزم لأنه لم يقبل هذا الشر أبدا بل قطعه من الكنيسة. الحب شفناه لما بيقول لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة. وفي مرة معلمنا بولس الرسول جمع الكهنة بتوع أفسس وقال لهم أنا عدت معكم 3 سنين لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد. يا سلام، أنا باجي عند الآية دي وبحس أن أنا تافه وصغير أوي أوي. هل أنا ككاهن رحت عشان أنذر بدموع كل واحد؟ بدموع كل واحد. بولس الرسول صاحب القلب الحنون، قلب الراعي الذي لا يهدأ حتى ترجع جميع الخراف إلى الحظيرة. أما الحزم فإنه لم يقبل أي دنس في الكنيسة. ليه؟ جوه الكنيسة لازم يكون نقي. ومعلمنا بولس الرسول بيقول إذا كنت بكلمك مع أن لا تخالطوا الزنا، مش بقول لكم ما تخالطوش الزنا عموما وإلا هتطلعوا من العالم هتنعزلوا على أنفسكم، ولكن أنا مالي ومال اللي برا، أنا يهمني الناس اللي جوه اللي في الكنيسة. ده كلام بولس الرسول. فالهدف أن يكون قلب الكنيسة من جوه نظيف علشان أي حد يخش من برا يلقط النظافة يلقط القداسة. أما إذا تدنس الكنيسة من داخل فيبقى ما فيش فايدة. عشان كده نحرص أن يكون المجتمع الكنسي كله نقي نظيف طاهر، لأن هذه الصورة المشرفة والنقية للكنيسة عروس المسيح. الكنيسة جسد المسيح، فينبغي أن يكون هذا الجسد نقيا طاهرا. يمكن أو أكيد أنتوا عندكم فكرة عن نظام الكنيسة الأول، أن كان فيه صفوف، صفوف المؤمنين وبعد كده إيه التائبين وبعد كده الموعظين. بنظام عجيب بحيث المؤمنين دول هم قلب الكنيسة، قلبها النقي الطاهر، كيانها الداخلي النظيف. أما التائبين هم الناس اللي هم بيتوبوا بيبكوا بالدموع على شرب نابل توبتهم. كان في حدود، حدود معروف ان المؤمنين اللي هم جوه الشركة لازم يكونوا جماعة قديسين، وهذا ما يقوله بولس الرسول: اكتب الى القديسين الذين في افسس او الذين في كورنثوس الى اخره، كما نكتب الى القديسين الذين في الفجالة. مش كده ولا ايه؟ فاضل 3 نقط صغيرين. اول نقطة رجاء، تاني نقطة الحضرة الالهية، تالت نقطة نحن لا نجهل افكار. الرجاء لم يقطع معلمنا بولس الرسول الرجاء من هذا الانسان، لان الله لا يمكن ان يقطع رجاء احد. إذا دخل الراعي ولا في الحظيرة 99 يعمل ايه؟ يدور على الخروف الضال حتى يجده، حتى يجده، واذا لقاه يعمل ايه؟ يفرح جدا. والدرهم المفقود، واحدة عندها كام درهم؟ 10 دراهم. الظهر دي الشبكة ولا ايه يعني؟ مش حتة 10 دراهم يبقى ضيع درهم تخرب الدنيا. الظهر دي حاجة لها قيمة ولا لها ذكرى معينة. فاذا ضاع درهم ما تسكتش، تكنس البيت وتوضبه وتدور لغاية ما ايه، لغاية ما تلاقيه. ولما تلاقيه تجمع الجيران، تعالوا فرحنا معي لاني قد وجدت درهم المفقود. هذه روح الكنيسة، ألا تقطع رجاء من إنسان، ولكن تظل تصلي لأجله وتتابعه وتتعهد وترعاه حتى يتوب. في نفس الوقت ما تقطعش الرجاء من نفسك، يعني حتى لو وقعت في الخطية بلاش تستسلم لليأس، لأن الله يحبك ومحبته بتزيد. لأن الكتاب بيقول لا يحتاج لأصحاء إلى طبيب، بل المرضى لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. نظرة الكنيسة للخاطئ أنه مريض ويحتاج إلى علاج نظرة كلها حكمة وصواب، نظرة فيها رجاء. أن احنا لما يكون عندنا مريض بنترجى ايه؟ نترجى شفاءه، وبالدموع وبالجهاد وبالصلوات يعود هذا الخاطئ إلى الله وتحيا نفسه، لأن الله لا يسر بموت الخاطئ مثلما أن يرجع وتحيا نفسه. النقطة الثانية، حضرة المسيح. بيقول في عدد 10، والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سامحت به إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح. الحضرة الإلهية ده موضوع كبير، ربنا أعطاني فرصة أني أتكلم عنه أول امبارح مع الشباب والقدام، وأظن الأخ ميخائيل يقدر يدينا الشريط اللي يحب. أن المسيح بعد القيامة أظهر نفسه للتلاميذ بصورة تشعرهم أن حضرته دائمة. حضوره دائم وإن كان غير منظور، يشوفوه ما يعرفوهوش، ولما يعرفوه يختفي. يختفي يعني إيه؟ يعني موجود ولو إنهم إيه؟ مش شايفينه. هذه نعمة القيامة التي بدأت معنا من يوم القيامة وموجودة وسوف تظل موجودة إلى آخر الدهور والأزمان. ولكن المهم المسيح موجود وسطينا، مين اللي شايفه؟ الله موجود معانا، احنا موجودين معه، المسيح يرانا. هل نحن نراه؟ هذه هي حضرة المسيح، قوة جبارة ينالها الإنسان لما يؤمن أن المسيح موجود في حياته، ولما يطلب أن ربنا يفتح عينيه لكي يرى المسيح ويحس بوجوده ويؤمن بقوته أنها فاعلة وأنها قريبة. الرب قريب. بولس الرسول والرسل عموما كانوا يعيشون في هذه الحضرة، لان هم اختبروا قوة المسيح فيهم. فالمسيح هو الذي يتكلم، من يتكلم فبأقوال الله، لكي يكون الله الكل في الكل. كانوا بيعملوا معجزات وهم في منتهى البساطة، عمر ما واحد منهم انتفخ ولا تكبر. ليه؟ لأنهم الشعرين بقوة المسيح وبحضراته الإلهية. المسيح هو الذي يتكلم، هو الذي يعمل، هو الذي يشفي، هو الذي يعمل كل شيء. تعالوا نختبر هذه الحضرة، تعالوا نعيش في وجود المسيح ونعيش في حضوره ونعيش في وجوده ونتمتع بهذا الوجود. لمحة خفيفة من كتابات القديس أثناسيوس الرسولي لما كتب سيرة الأنبا أنطونيوس، يجي في الآخر وبيقول كده: ما تستغربوش، مش أنطونيوس اللي عمل كده، ولكن الله في أنطونيوس هو الذي عمل. الله يستطيع أن يعمل في أنا الضعيف الخاطئ، وفيك أنت أيضا، وفيك أنت أيضا، إذا تنبهنا لحضوره ولقوته ولوجوده فينا. الكلمة الأخيرة: نحن لا نجهل أفكاره. الوعي، الإفراز، النور الداخلي اللي خلينا نفهم حيل الشيطان ونفهم ألاعيبه ولا نسير وراءها. الله يعطينا هذا النور ويعطي أن يشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجده في وجه يسوع المسيح. إلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد.
في بعض أسئلة جت، وفي سؤال من الدور اللي فات جالي بعد ما خلصنا ومشينا، فهنأجلهم كلهم بقى بنعمة ربنا الأسبوع اللي جاي. بس سؤال صغير، انتوا لاحظتوا أبونا متياس قال كم مرة أقوال أثناسيوس الرسولي؟ حد عد؟ انتوا عارفين طبعا ليه، يعني سر الغرام اللي بين أبونا متياس وأثناسيوس الرسولي، عارفين الحكاية؟ هو عمل الدكتوراه بتاعته في أثناسيوس الرسولي، فده سر الغرام بين أبونا متياس وبين أثناسيوس. وأعتقد أثناسيوس الرسولي بيجيب سيرة أبونا متياس فوق كتير. تفضل نصلي. بسم الله والابن الروح القدس نحرمين. اللهم اجعلنا مستحقين وفي بكل الشكر يا أبانا الذي في السماوات، لكم اسمك يأتي ملك ويتركم بالشكر. معلش احنا مش هجاوب الأسئلة النهاردة عشان عندنا خطوبة 8:30 في الملك توسون، واثنين من ولادنا هنا، فمش هقدر اضيع وقت معاكم في الأسئلة. بنعمة ربنا جاء في الأسبوع اللي جاي. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شاركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام رب يكون مع جميعكم. بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد الأمين. لا فوت التصوير زي ما انت. انا عندي أسئلة كتير قوي، مش عارف هجاوب بقى اجابات مختصرة خالص لانها كتير قوي. الدور اللي فات جه كمية اسئلة كبيرة قوي، والنهاردة جه سؤال تاني، ف هجاوب اجابات يسموها ايه تلغرافية، يعني مختصرة خالص. السؤال اللي جه النهاردة: هل معرفة ادم وحواء واتصالهما ببعضهما جنسيا مرتبط بخطياتهما وعصيانهما على الله؟ ولو لم يخطئ هل كان يستمر في الجنة بدون نسل؟ والى متى؟ انا عايز اولا، لان في اسئلة كتيرة من هذا النوع، لو كان حصل هيحصل ايه، ولو ما حصلش كان هيحصل ايه. انا عايز اقول يا جماعة بصراحة ما اعرفش لو كان حصل كان هيحصل ايه، ولو ما حصلش كان هيحصل ايه، لكن احنا لينا اللي حصل. مش كده؟ لكن هذا السؤال بالذات قال عنه أغسطينوس أن خطية آدم وحواء، أغسطينوس أعتقد أغسطينوس اللي قال كده، قال أن خطية آدم وحواء كانت اتصالهم ببعض جنسيا، ولكن هذا الرأي رفض بعد كده من الكنيسة وقالوا غلط غلط، لأن العلاقة الجنسية ربنا عملها، فمش هقول بعد ما ربنا يعملها يعتبرها خطية. ولو نقرأ الإصحاح الأول، وده كان قبل السقوط، ربنا قال لهم أثمروا واكسروا واملأوا الأرض. كان هيثمروا ويكسروا إزاي؟ ما هو مفيش طريقة غير كده، ودي الطريقة اللي عملها ربنا. الكنيسة رفضت هذا الرأي، رفضت هذا الرأي. وخطية آدم وحواء، قداسة البابا نزل كتاب اسمه آدم وحواء، طلع 24 خطية لآدم وحواء، مش من ضمنهم العلاقة الجنسية. شفتوا الكتاب ده؟ مش من ضمنهم العلاقة الجنسية. لا، اصل مش هقول ربنا كان عارف، لانه الواقع انه في الاصحاح الاولاني قال لهم اثمروا واكسروا واملأوا الارض. ايوه، طب وهي الفردوس كان فين؟ ما هو كان الفردوس على الارض. لا 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 لا، الفردوس كان على الارض، بس كان الوضع بتاعه وضع فردوسي. الارض كانت فردوس. لا 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 لا، الارض كانت كانت وضع فردوسي، كانت جنه. الارض كانت وضع جنه، الفردوس ده ما كانش في السماء. جنة عدم دي فين؟ لا 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 لا، كانت في العراق. لما تقرا الانهار، انهار العراق، انهار، ما هي الانهار هي انهار العراق، يبقى هي كانت في العراق، كانت في العراق، كانت في المنطقة. الجنة كانت في المنطقة ما بين العراق وبين فلسطين، هي دي كانت في منطقة الجنة. سؤال ثاني بيقول: إن كان الإنسان العتيق مات في المعمودية، لماذا يحاربني للآن؟ والقديس بولس يقول: من ينقذني من جسد هذا الموت؟ الجواب ده احنا جاوبنا على السؤال ده كتير قوي في رسالة روميا، احنا قعدنا فترة طويلة. عموما هي مناسبة اقول لكم انا عدت رسالة روميا تاني. لان ما كانش فيها، انا ما قريت رسالة روميا ما كانش فيها التفاصيل اللي احنا قلناها في اثناء الشرح، فانا عدتها بالتفاصيل اللي اتقالت في اثناء الشرح، وهيبقى فيها اجابة هذا السؤال باستفاضة. لكن نختصر الكلام ونقول كلمتين صغيرين، انه الانسان العتيق هو الشهوة اللي موجودة جوايا، اللي قال عنها داود النبي: بالخطية ولدتني امي. دي كانت انا مولود بيها، دي ماتت في المعمودية، ولكن شبهناها بموت اكلينيكي، يعني ممكن ايقاظ الانسان العتيق مرة اخرى. اللي حصل في المعمودية ان هذا الانسان مات وتولد مكانه انسان جديد على شكل المسيح، ده الانسان الداخلي الجديد، ده الانسان الجديد. واحنا اصبحنا احرار ان احنا نوقظ الانسان العتيق ونثير الانسان العتيق، بان الواحد يتفرج على افلام مش كويسة، اشكال مش كويسة، يتكلم كلام مش كويس، كل الحاجات الممارسات الخاطئة دي بتثير الانسان العتيق، بتثيره. ايه اللي مطلوب مني؟ ان انا لا اثير الانسان العتيق، ومطلوب مني ان انا اغذي الانسان الجديد. الانسان الجديد بيغذى ازاي؟ بالصلاة، درست الكتاب المقدس، اقعد مع كتابك المقدس باستمرار، احضر تسبحة، احضر قداسات، احضر اجتماعات، اقرأ كتب روحية، كل هذه الممارسات بتنمي الانسان الجديد اللي قال عنه الكتاب بيتجدد على حسب صورة خالقه، بيتجدد وبينمو. فالإنسان ده بينمو، وشبهتها لكم حتى بالبيبي الصغير اللي بنوكله عشان ينمو. لو نسيت أوكله، فاكرين هذه القصة اللي قلت لكم عليها بتاعت أمريكا لما طلبوا البيبي سيتر ونسي تيجي، رجع الاب والام بعد اسبوع لقوا العيل ميت ومعفن. احنا كده لو اهملنا تغذية الانسان الداخلي هيموت هيموت. بينما ان المطلوب مني ان انا اميت الانسان الخاطئ من انا ما غذيهوش. يعني يجي لي واحد ويقول لي انا بتفرج على التلفزيون وبتعب, تقول له ايه؟ تتفرجش يعني ما انت اللي بتعمل في نفسك كده. انت اللي بتعمل في نفسك كده. فهي الموضوع في ايدي. على فكرة الشكوى دي شكوى عامة, انا بتفرج على التلفزيون وفي اشكال بتتعبني. ايه اللي بتخليك تتفرج عليه؟ وحتى قلت لكم النكتة اللي قاعد بيحط الموز في كيس الشطة ويرميه, فواحد قال له بتعمل كده ليه؟ قال له اصلا ما بحبش الموز ابو شطة. طب بتعمل كده ليه؟ لما انت عارف ان ده بيتعبك بتعمله ليه؟ طبعا طبعا الممارسات دي هتبقى بتثير الانسان العطيق الخطية, هتثير الخطية جواي انا اللي بعملها في نفسي. المطلوب ان انا اميت, وده اللي قاله بولس الرسول, اميتوا اعضاءكم التي على الارض. ويقول في رسالة روميا دي في كلوسي, ويقول في روميا احسبوا انفسكم اموات قدام ايه؟ الخطايا. احسبوا انفسكم اموات. فاللي بيحسب نفسه انسان ميت بموت الانسان العتيق. اللي بيوقظ الانسان العتيق ده طبعا هنعمل له ايه؟ هيوقظه, هيصحيه وهيفوقه, وهيبقى ده على حساب الانسان الداخلي اللي على شكل المسيح. طبعا اللي بيثير الانسان العتيق بيشبع من لذات الدنيا, ولكن بيصاب باكتئاب, بيجيله حالة اكتئاب, والعكس. ما هو المطلوب من المرأة المسيحية من حيث الملابس في المنزل وخارجه؟ التزين, المكياج ولبس الذهب, الاستعداد والتقدم للتناول. انتوا عايزين الحق ولا ابن عمه؟ الحق انتوا عارفينه وابن عمه انتوا عارفينه. يكفي اقول لكم حاجة واحدة, هل يصح ان انا وانا بناول الجسد بعد دليلة العيد بالذات بعد 2-3 ستات الاقي ايدي كلها روج؟ طب واللي هناوله بعد كده ده ازاي هناوله والروج في ايدي؟ بصراحة بطرس الرسول بيقولها, لتكن الزينة بتاعتكم الزينة الداخلية وليست الزينة الخارجية. انا بستغرب, ما تزعلوش من اللي هقوله, بدام انتوا اللي سألتوا السؤال. انا بستغرب ان واحدة تلون وشها احمر وازرق. طب ما لو كان ربنا عايز يعمله من الاول احمر وازرق ما كان عمله احمر وازرق. لكن ربنا مش عايز يعمله احمر وازرق, فانتوا بتعملوا احمر وازرق ليه؟ الخلقة الطبيعي هي دي الحلوة, لان ربنا عملها كده. ساعات صدقني واحد بيخاف من الحاجات بتبقى ساعات بخوف. طبعا اللي جاي الكنيسة, احنا كنا اتكلمنا في رسالة كورنثوس الاولى على ان الست تغطي شعرها عشان شعرها هو مجدها, وهي واقفة في الكنيسة لا تفكر الا في مجد الله. فاذا كان هو ده المبدأ ان انا لا افكر الا في مجد الله, كيف يتأتى ان انا اتزين وانا جاي الكنيسة؟ فمرة سألتكم السؤال ده, يمكن سألته اكتر من مرة, في العهد القديم اتقال كتير فلانة دي كانت انسانة جميلة جدا جدا جدا, فلان ده كان انسان قوي جدا جدا, يهز ايده ويموت 100,000 زي الفلاي. يقول لك فلان ده قوي جدا, هز ايده موت 300, ده هز رمحه موت 700. مين اللي اتقال عنه قوي جدا في العهد الجديد؟ ولا واحد. مين اتقال عنها جميلة جدا؟ ولا واحدة. ليه؟ لان اصبح النهارده مفهوم العهد الجديد ان القوة والجمال محسوبين لحساب المسيح, زي ما بنقول في الترنيمة, انا سوداء لكن جميلة, يسوع ربي هو جمالي. ده مفهوم الجمال النهارده. الانسان اللي مليان من المسيح انسان جميل. لما تقال عن المسيح انه كان ابرع جمالا من بني البشر, هل كان جمال جسدي وعين زرقاء وشعر اصفر؟ لا. امال كان الجمال جمال ايه؟
البساطة والطهارة اللي كانت فيه، البساطة والطهارة اللي كانت فيه. فأنا أرجو أن اللي بيجي الكنيسة، على الأقل اللي بيجي الكنيسة، يجي حتى يستمتع بجمال المسيح ولا يستمتع بجمال نفسه. سمعنا أنكم أخذتم قرار ترشيح الكهنة، فعلى أي أساس تم الاختيار؟ ولماذا لم يشترك الشعب في هذا الاختيار واقتصر على الخدام والخادمات فقط، ورغم صغر سن هؤلاء وليسوا معروفين لدى الشعب وغير ممتزجين مع شعب الكنيسة؟ ببساطة يا جماعة، اللي احنا اخترناهم اعتذروا، فلو كان عندكم حد تاني هاتوه. اللي احنا اخترناهم اعتذروا. طبعا احنا بنختار على اساس ايه؟ بنختار على اساس الناس اللي احنا عارفينهم في الخدمة، مين اللي معروفين في الخدمة وبيخدموا في وسط الشبان وبيخدموا في وسط الولاد، ليهم خدمات معروفة، دول اللي بنختارهم. طبعا بنختارهم صح من وسط الخدام، لكن بعد ما هنختارهم هنعرضهم عليكم، هيجوا يتكلموا ويعزوا ويخدموا في وسط الشعب قبل ما نرشحهم. لكن طبعا لو قلت لكم انتوا يا شعب ابتدوا اختاروا، طب هتختاروا مين؟ ما انتوا ما تعرفوش غير ابونا مين وابونا يوحنا، وانا هنترسم تاني من جديد. هتعملوا ايه؟ ما انتوا ما تعرفوش الخدام، فلازم اختار الخدام وبعد كده اجيبهم لكم تختاروهم. ولازم يكونوا صغار السن، لان الثلاثة اللي عندكم دلوقتي عواجيز، هنرسم عواجيز تاني. احنا محتاجين دلوقتي شباب ينزلوا. يعني هقول لكم على حاجة، انا في يوم بداية رسامتي قعدت كم سنة الاولانيين اجي اقعد اخد اعترافات ابتدائي واعدادي وثانوي، وافضل قاعد طول النهار في الكنيسة، ما بقتش اقدر اعملها بعد ما كبرت، مش قادر اعملها. فانا محتاج شاب صغير دلوقتي يقدر يتابع الاولاد ويتابع ثانوي ويتابع اعدادي ويتابع شباب، ويقدر ينط معاهم في الخلوات ويطلع هنا ويجي هنا. الكبار في السن ما بوش قادرين على الكلام بتاع الشباب ده، لكن اطمنوا يوم ما هنختار حد هنجيبه لكم وهيتكلم معاكم وهتشوفوه هتعرفوه كل حاجة. بس هرجع اقول، يعني لو سبناها للشعب، طب الشعب هيختار منين؟ والشعب ما يعرفش الخدام، ولادكم اللي في مدارس احد هم اللي يعرفوا الخدام، لكن هم اللي يعرفوا يعني مين اللي يصلح للرسامة، لكن انتوا نفسكم ما تعرفوش. وبعدين انا لما هختار هختار من مين؟ ما انا مش هختار من الشعب، هختار من الخدام اللي هم خبرة وليهم دراسة ويقدر يتكلم في الكتاب المقدس، اللي احنا عارفين ان هم قادرين على الخدمة. يعني ده سؤال طويل، واعتقد ان انا جاوبت هذا السؤال ليلة السجدة، لكن هقراه لكم وبرضه هلخص اجابة في كلمتين. الخطية موت، والقيام من موت الخطية لا يتم الا بارادة الانسان، كما قال رب المجد: كم مرة اردت ولكنكم لم تريدوا، ولكن عندما تتفق ارادتي مع ارادة الله نرى عجبا. سيدنا، طبعا سيدنا البابا المقصود يعني، شرح في هذه الأمثلة الثلاثة مراحل تطور الخطية، عندما تبدأ من داخل القلب وتنتهي إلى النتن والعفن، ويعني إيه موت خطية ويعني إيه قيامة. فالمسيح قادر أن يقيم من موت الخطية مهما كانت سيئة للغاية، عن ما قاله سيدنا: ابنة يايروس جوه القلب، ابن أرملة نايين، خرجت أمام الناس لعازر بلا خجل وببجاحة لدرجة العفونة والنتانة. وسؤالي هو: أين في هذه الأمثلة الثلاثة التي تمثل موت الخطية والقيام منها كما شرحها سيدنا وسمعتها منك، إن أين الإرادة الإنسانية؟ أظن أنها لا توجد بالمرة، فالميت ليس له إرادة، فهل من الممكن أن يمد المخلص يده ليقيم ميت بالخطية ولكنه لم يمد بالجسد مثل هؤلاء الثلاثة؟ حتى لو لم تكن لهذا الميت إرادة مثلهم، فالميت ليس له إرادة، أقصد الميت بالجسد، ومع هذا أقامه المسيح. من داخلي أتمنى أن تكون الإجابة نعم ممكن. طبعا يا سيدي نعم ممكن. أنا مريحك خالص، نعم ممكن طبعا، حتى لو كان الواحد وصل لحالة العفونة نعم ممكن.
هو الاختلاط اللي حصل بالنسبة لصاحب هذا السؤال، حصل خلط بين الميت جسديا والميت بالخطية. لا طبعا في فرق، الميت جسديا لا إرادة له، ولكن الميت بالخطية مهما كانت درجة موته. طب انت بتركز ليه على الميت اللي عفن زي العازر؟ طب بنت ايروس كانت تقدر يبقى عندها إرادة؟ ما اي ميت ما عندوش إرادة، ولكن المقصود بالميت هنا هي درجات الخطية، زي ما انت كتبتها، زي ما سيدنا قالها بالضبط، انه اول درجة اللي هي ايروس الخطية ما زالت موجودة جوا القلب، وبعد كده خطية اللي تناظر ابن أرملة نايين، الخطية دي تناظر اللي الخطية أصبحت معلنة، وخطية اللي تناظر موت لعازر ده اللي بيناظر البجاحة زي ما قلت بالضبط كده، وان الواحد بقى بجح وبيعمل خطية ومش همه. عايز اقول ممكن واحد يعمل خطية ببجاحة لكن من جواه اشتياق انه يتغير، بس هو بيحب الخطية. الحكاية حصلت معي، اقول لكم الحكاية. رحت مرة لواحد كان له خدمة في يوم من الايام، وبعدين رحت له، كان ساب الكنيسة ومشي في طريق الخطية. انا قبل ما اتكلم اي كلمة قال لي هتقول لي ايه؟ هتقول لي ان الخطية وحشة؟ هقول لك غلط، الخطية لذيذة. هتقول لي ان اللي بيعمل خطية تعبان؟ انا بقول لك انا مش تعبان. هتقول لي قاعد يسمعني، ما هو حافظ بقى. هتقول لي وقاعد واخدني كذا وش تريقة لمدة اقول لكم نص ساعة مثلا، وانا عمال بسمع وساكت وحزين ومش قادر اتكلم. هو قال كل انا صح، ما انا مش اقول حاجة اكتر من اللي هو قالها، مش اقول حاجة اكتر من كذا. وبعد كل اللي قلته، بعد كل اللي قاله، قال لي عندك حاجة تانية تقولها؟ فقلت له لا. قال لي ما توعظني. قلت له لا، انا ما عنديش حاجة تانية اكتر من كده، خلاص قوم صلي. قال لي صلي. قلت له انت اللي هتصلي. ده وصل لحالة لعازر ولا موصلش حالة لعازر؟ ده وصل لحالة لعازر ونص، واخدين بالكم؟ منتهى الاستهتار ومنتهى زي ما بيسموها الفقدنة. واحد فائد مش همه حاجة، اصرت ان هو يصلي. قال لي مش هصلي. صلي انت، يقول لي انت عايز تقوله قوله. قلت له انت اللي هتصلي. قال طب انا عايز اقول ايه؟ قلت له صلي وقول له يا رب انا مش عايزك. في اسرح من كده؟ قل له خلاص انا قطعت الصلة اللي بيني وبينك، وبعد كده هنزل من عندك مش هرجع لك تاني. قل له يا رب انا مش عايزك. وفضلت واقف بقى ومرضتش اصلي لمدة اقول لكم مثلا حوالي ربع ساعة، وفي الاخر راح مصلي. الاول بدأ الصلاة بهزار وب يعني واحد برضو بيستخف، وعلى غفلة هذا الهزار اتقلب لبكاء مرير. وقال يا رب انا مش قادر استحمل اكتر من كده، الحقني. مهما وصل الانسان لحالة موت وعفن بيبقى في حتة ايجابية جواه، وربنا بيستثمر هذه الحتة الايجابية. ربنا بيستثمر هذه الحتة الايجابية بيعمل فيها ايه؟ ربنا مش بيخلق الارادة في الانسان، ولكن ربنا بيحفز الارادة في الانسان. زي ما قلنا ليلة السجدة، ربنا بيحفز الارادة. طبعا لما تسمع كم مرة اردت ولم تريدوا، لازم نفهم انه معناها على طول ببساطة اذا كانش عندي ارادة يبقى مش هقدر اعمل حاجة. لكن في نفس الوقت في اية بتقول ايه؟ الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تفعلوا من اجل المسرة. الله هو العامل فيكم ان تريدوا. خدت بالكم ازاي؟ يعني الله هو العامل فيكم ان تريدوا، يعني لو كان عندك إرادة، نفس المثل اللي قاله المسيح على حب على الإيمان، إن كان لكم إيمان قدر حبة خردل قولوا لهذا الجبل انتقل فينتقل. أنا هقول هاخد الآية دي وغيرها وقول إن كان لكم إرادة قدر حبة خردل. أي بادرة جواك ربنا هيحفزها ونشطها. هو المسيح بيقول إيه؟ بيقول فتيلة مدخنة لا يطفئ، لكن لو كانت الفتيلة مطفية أصلا
مش هيعمل فيها حاجه، مش هيجي ناحيتها. طب الفتيله المدخنه بنعمل فيها ايه؟ نفضل ننفخ فيها ونهوي عليها لحد لما تنطق وتولع. خدوا بالكم ازاي؟ ده اللي بيعمله المسيح. ده يعني اي حته صغيره جواك هيستثمرها المسيح وهيشتغل بيها. لكن اطمن، اي حته صغيره هيستثمرها المسيح ويشغلها. و ساعات بيبقى الواحد حتى ما عندوش اي اراده خالص، ولكن ربنا برضه بيشتغل. يشتغل ازاي؟ يحاصر. طب الابن الضال مثلا، الابن الضال ما كانش عنده اراده خالص، ده العكس، ده اراده الابن الضال انه يسيب ابوه ما يرجعش لابوه تاني، وقال له مش عايز ارجع لك، اديني نصيبي واديني حسابي ومشيني. مش كده؟ ده مش ده اللي حصل. ومع هذا ربنا صحيح ما كانش بينشط الاراده بتاعته، ولكن ربنا عمل معاه ايه؟ حصره بالمجاعه لحد لما اشتاق انه يرجع لبيت ابوه. فربنا له طرق متعدده، وربنا يفضل يستخدم طرق متعدده، من تحفيز الاراده، من تنشيط الاراده، من التهويه على الفديله المدخنه حتى لا تطفئ، من الدلع، من الطبطبه، من انه يدي للانسان عطايا جيده كتير عشان يتكسف، عشان يتكسف، وبعد كده يحصره بالالام وبالضيقات عشان يتكسف ويرجع، عشان يندم، عشان يقارن بين حالته دلوقتي وحالته زمان. ربنا عنده طرق كتيره، ربنا عنده طرق كتيره، وهي دي اللي بنسميها تحفيز الاراده. فهمتوا؟ اكمل السؤال. من داخلي اتمنى ان كنت اجابه نعم، طبعا نعم ممكن، ولكن هناك قانون وضعه رب المجد صريح وقاطع، اردت ولم تريده. انت اخترت الايه بتاعت اردت ولم تريده، وسبت الايه بتاعت الله هو العامل فيكم ان تريده. هدي اللي هتجاوب على سؤالك وهتريحك. انا في حيره، لان كل كلام سيدنا لا توجد فيه الاراده. هدينا قلنا الايه بتاعت الاراده، وكلام المسيح واضح ويشترط الاراده. تخيل معي شعوري لما اعرف ان ربنا ده الجبار القادر على كل شيء يقف عاجزا امام اراده الانسان. اصل هي النقطه، مش ما هو كلمه يقف عاجزا امام اراده الانسان دي قالها اغسطينوس لما قال الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع ان يخلصك بدونك. يعني لو واحد مش عايز ربنا، ربنا هيعمل له ايه؟ لو واحد مصر انه يسيب ربنا، ربنا هيعمل له ايه؟ ما هو مش هيعمل له حاجه، ما هو مش هيعمل له حاجه، لان هو مش عايز. لكن برضو ربنا بيحاول معاه. ما هو الابن الضال كان مش عايز، لكن فضل ربنا يحاول معاه يحاول معاه يحاول معاه، وجابت نتيجة، جابت نتيجة وخلقت الإرادة جواه انه يرجع. لما ابتدى يقارن بين حالته دلوقتي وحالته زمان، في حاجة اتغيرت جواه. واضحة؟ اي عجز ان الله يقف عاجزا امام اراده الانسان، اي عجز اشعر به انا، ومن اين اتي بالايمان والرجاء؟ لا لا طبعا، الكلام ما يجيش كده ابدا. لما يعني انت حطيت الشرط ان ربنا واقف عاجز، وبالتالي انا لازم اكون عاجز، الكلام الفرض الاولاني غلط، وبالتالي الفرض المبني عليه غلط. ربنا ما قالش انه عاجز، ولكن ربنا بيقول انه انا بحاول بحاول بحاول، وانا واقف على الباب واقرع، ان حد فتح انا هخش. يعني ربنا بيحاول الى النفس الاخير. لكن لو فضل الواحد مصر على الرفض، طب ربنا هيعمل ايه؟ طب ربنا هيعمل ايه صحيح؟ ليه بقى؟ لان ربنا مش عاجز، ولكن ربنا بيحترم حرية الانسان. ربنا بيحترم حرية الانسان، ربنا خلق الانسان حر وبيحترم حريته. ربنا مش هيجبرك على حاجة. اني اكره من عمق قلبي حاجة اسمها حرية وارادة. لا طبعا، الحرية والارادة هي اللي بتخلق انسان كريم، ولكن العبودية لا تخلق انسان كريم اطلاقا اطلاقا. انهما في احيان كثيرة يسببان ضياع الملكوت. لا، اللي بيضيع الملكوت مش الحرية، اللي بيضيع الملكوت استخدام الحرية بطريقة خطأ، لكن الحرية ما تضيعش الملكوت. ما تخافش ما تخافش، كون انك انت الاسئله دي جوه قلبك يبقى واضح انك انت محب جدا لربنا وربنا مش ممكن هيرفضك مع المحبة دي كلها. طب اعمل ايه فيها دي بقى؟ دول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اسئلة. طب نخليهم للدور اللي جاي، نخليهم للدور اللي جاي عشان مش معقول تبقى المرة كلها اسئلة. هو لازم فاضل ورقة واحدة اسئلة، نخليها للدور اللي جاي.